تشتري منه ولا بتاعك؟ الأفضل يعني قرب منه. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي أمر عباده أن يذكروه ذكرا كثيرا، وأعد لهم على ذكره مغفرة وأجرا كبيرا، وجعل القلوب تطمئن بذكره، وهو سبحانه يذكر من ذكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أكرم من وحده وأجل من ذكره. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. وبعد، حياكم الله وبياكم في بيت الله الحرام، وفي يوم حرام، وفي شهر حرام، في بلد حرام، يوم التروية 8 من ذي الحجة لعام 46 بعد 400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وعقب هذا الفرض العظيم صلاة العصر بالمسجد الحرام، نشكر الله سبحانه وتعالى ونثني عليه بما هو أهله، فهو سبحانه أهل الثناء والمجد وأهل الثناء والحمد، جل في علاه على نعمه العظيمة وألائه الجسيمة، أن بلغنا مواسم الخيرات وأوقات الرحمات وهذه الأيام الفاضلات في هذا البلد المبارك، ونحن في أمن وأمان، سلامة وإسلام، وطمأنينة وسكينة ورخاء. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، والشكر لمن ولاه الله أمرنا في هذه البلاد المباركة، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. هذه القيادة المباركة التي لم تأل جهدا في خدمة دين الله تعالى، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، خدمة الحجاج وقاصدي المسجدين، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، وأطال عمرهما على الطاعة، وجزاهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ثم الشكر لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي على هذه السلسلة المباركة من الدروس والمحاضرات في المسجدين، في المسجد الحرام، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طوال العام قبل الحج وبعده. وفي هذا من بذل المعروف وبذل الخير ونشر العلم، وفي هذا من التواصي بالحق ونشر العلم وبذله، سواء حضوريا أو عن بعد، أو الاستشارات أو الاستفتاء أو غير ذلك. فجزى الله معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام ورئيس الشؤون الدينية فيهما، المسجد الحرام والمسجد النبوي، على هذا الترتيب وعلى هذه السلسلة المباركة. ثم أشكر لكم أيها الإخوة حضوركم، أسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا. أيها الأحبة، نحن في موسم عظيم من مواسم الخير والبركة، عشر ذي الحجة، وقد مضى أكثرها، ولكنه بقي أعظمها، ذهب معظمها ولكن بقي أعظمها. فغدا يعني اليوم يوم التروية واليوم الثامن الذي يقر الناس فيه بمنى يصلون فيها 5 صلوات كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم غدا يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم يباهي الله تعالى فيه ملائكته، يباهي بهم هؤلاء العباد الذين جاءوا شعثا غبرا من كل فج عميق. أكثر يوم من يعتق الله فيه عباده من النار. فهذا يوم عظيم غدا يوم عرفة. ثم بعده يوم النحر أعظم أيام الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اجتماع العبادات فيه. ثم بعده يوم القر، قال عليه الصلاة والسلام خير أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر، وهو اليوم 11 الذي يقر الناس فيه بمنى. نحن في مواسم عظيمة نحمد الله تعالى أن بلغنا وإياكم إياها، فيها تفتح أبواب الخيرات وتكثر الحسنات تضاعف الأجور والهبات. فهنيئا لكم يا من اجتمعتم في بيت الله الحرام في هذا المكان العظيم في هذا الزمان العظيم، نذكر الله تعالى ونتدارس كلامه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومنا من تلبس بإحرام، منا من تلبس بصيام ووضوء، فنحن على خير، نسأل الله تعالى نتقبل منا ومنكم. أشراكم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، اللهم من فضلك. يقول الباري جل وعلا أيها المباركون في ختام آيات الحج في سورة البقرة، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فختم بهذه الآية آيات الحج. والمقصود بالأيام المعدودات، لأن هذا عنوان المحاضرة، واذكروا الله في أيام معدودات، والمقصود بالأيام المعدودات التي أمرنا الله بذكره فيها عند عامة أهل التفسير أنها أيام التشريق. وأيام التشريق هي التي تلي يوم النحر يوم عيد الأضحى، 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، وهي أيام ذكر لله تعالى وأكل وشرب وبعال كما جاء في السنة. وإن كان الحق أن يشكر الله تبارك وتعالى وجل في علاه، أن يشكر في كل حال وفي كل آن وفي كل وقت، لكن يتأكد هذا في هذه الأيام المباركات. روى نبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر الله، أخرجه مسلم. في رواية عند الإمام أحمد في مسنده: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، وفي رواية: من كان صائما فليفطر فإنها أيام أكل وشرب. ونوه بعض أهل العلم لماذا يجب الفطر في هذه الأيام، أيام التشريق وأيام العيدين، ونهي عن الصيام فيهن، لأن العباد أو حجاج بيت الله الحرام وعباد الله ضيوف عند الله تبارك وتعالى، وحق على الضيف ألا يفطر ألا يصوم عند من ضيفه ومن أكرمه. فهؤلاء الوفود الذين جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، بعد أن قضوا تفثهم وأوفوا نذورهم وطافوا بالبيت العتيق، حق لهم أن يكونوا في ضيافة الله تعالى، أكل وشرب وبعال وذكر الله تعالى، فلا يستحب فيها الصيام بل ينهى عنه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وفي رواية فيها مقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال كما ذكرنا. ولا أصل الحديث عند مسلم وغيره بدون لفظ وبعال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيام التشريق أيام طعم وذكر. وأورد محمد بن إسحاق في رواية عن مسعود بن الحاكم الزرقي عن أمه قالت: لكأني أنظر إلى علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيضاء، حتى وقف على شعب الأنصار وهو يقول: يا أيها الناس، إنها ليست بأيام صيام، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر. إذن أيها الإخوة، الأيام المعدودات هي أيام التشريق، ويسن فيها الذكر والشكر لله تبارك وتعالى، كما هي أيام طعام وفطر. فالأيام المعدودات هي أيام التشريق. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الصحيح: الأيام المعدودات أيام التشريق. والأيام المعلومات الآية الأخرى في سورة الحج: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، التي نحن ذهب معظمها وأكثرها. وقال عكرمة: واذكروا الله في أيام معدودات، قال التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبر الله أكبر. فمن كبر أدبار الصلوات في أيام التشريق على قول عكرمة دخل في الذاكرين الله. هل يدخل في أيام التشريق يوم النحر أو لا؟ فتكون ثلاثة أيام ويوم النحر يعني أربعة أيام. فيه أقوال أهل العلم، وأشهرها وأقواها ما عليه عامة أهل العلم أن يوم النحر ليس داخلا فيها، بل هو داخل في الأيام المعلومات، وهو آخر أيام العشر وأعظمها، أعظم أيام الدنيا يوم النحر. ويدل على ذلك ظاهر الآية: فمن تعجل في يومين يعني ماذا؟ الحادي عشر والثاني عشر. ومن تأخر يعني ثلاثة أيام بقي إلى اليوم الثالث عشر من أيام التشريق. ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني، وهو تفرق الناس بعد موسم الحج إلى سائر الأقاليم والأمصار بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف، أمر تعالى بتقواه، قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فكما جمعكم في هذا المكان في صعيد واحد، قادر سبحانه أن يجمعكم يوم البعث والنشور، ذلك يوم التغابن، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. إن خير ما نشغل به أوقاتنا أيها الإخوة الكرام كثرة ذكر الله تعالى. والذكر فضله الله تعالى في كتابه، فضله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وذكر القرآن والسنة فضل الذكر، فلعظيمه وأهميته أمر الله به في مواضع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. نادى عباده المؤمنين بأعظم لقب وأشرفه، ثم أمر فقال: اذكروا الله، ثم عقبه بتأكيد المصدر ذكرا، مفعول مطلق مؤكد لعامله، ثم قال: كثيرا ليس قليلا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. الله أكبر، من تحميد وتهليل وتسبيح، كما قال الشيخ أو العلامة عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره، قال: يأمر تعالى المؤمنين بذكره كثيرا، من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك من كل قول فيه قربة لله سبحانه. وأقل ذلك قال رحمه الله أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء. أقل الذكر أن يلازم الإنسان أوراد الصباح وأوراد المساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب، وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح وداع إلى محبة الله ومعرفته. أي الذكر عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح ليس فيه كلفة، ولكنه يسير على من يسره الله تعالى له. الذكر خفيف ويسير لكنه يسير على من يسره الله له. وعون على الخير وكف على اللسان عن الكلام القبيح، انتهى كلامه. وقال تعالى منوها بعظيم الذكر: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أي تسكن وتطمئن قلوب المؤمنين كما ذكر الطبري في تفسيره. وذكر الله سبحانه سبب الفلاح والفوز فقال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وجعل الذكر كثيرا من أسباب النصر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله أكبر. بل إن من ذكر الله تعالى كان ذكره سبحانه له أكبر من ذكر العبد لربه، وهو أحد أوجه التفسير في قول الله تعالى: ولذكر الله أكبر. أحد أقوال التفسير أن ذكر الله تعالى لعبده حين يذكره أكبر من ذكر العبد لربه، هذا أحد أقوال التفسير كما نقله الطبري. ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومما ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. وثبت عن ابن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني منها بشيء أتشبث به. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. الله أكبر. رواه أحمد والترمذي. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شرائع الإسلام مع تشعبها وكثرتها جعل ذكر الله تعالى وملازمة اللسان له وترطيبه به مما يعني يذهب عن الإنسان عدم القدرة على الإلمام بشرائع الإسلام كلها. وللذكر يا عباد الله فضائل عظيمة، من فضائله أنه يجلب لقلب الذاكر الفرح والسرور والطمأنينة والسكينة. سمعتم الآية مقررا الله تعالى هذا الكلام، مقررا الله سبحانه هذا القول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن فضائله أنه يورث ذكر الله تعالى لعبده الذاكر له، إذ قال جل وعلا في الحديث الإلهي: فاذكروا من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ولقوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن فضائله أنه يخنس الذاكر يخنس بذكره الشيطان، فيخنس الشيطان وتنحل بسبب الذكر عقده. إذ صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عند قول الله تعالى: من شر الوسواس الخناس، قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله تعالى خنس. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت عقدة، وإن صلى فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. ومن فضائله أنه يثقل به ميزان العبد يوم القيامة، ويكثر ويكثر أجور الذاكر. يثقل ميزان العبد بالذكر يوم القيامة ويكثر أجور الذاكر يوم القيامة، حيث صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري. وصح عن سعد رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ فقال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. فالحمد لله على فضله، تسبح 100 تسبيحة تكتب لك 1000 حسنة ويحط عنك 1000 خطيئة. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرار كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. رواه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ومن فضائل الذكر أنه يحط الخطايا ويحط الذنوب ويذهبها ولو كثرت، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. ومن فضائل الذكر يا إخوة الإسلام أنه يرفع درجة العبد يوم القيامة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، إلى آخر الحديث. قال: ذكر الله عز وجل، وقد ذكرناه آنفا. رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمة الله على الجميع. ومن فضائله أنه يحفظ العبد من الشرور والآفات، بل يدفعها عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، في القراءة المتواترة الأخرى: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. طيب، ما هو الحديث الدال على ذلك؟ قوله عليه الصلاة والسلام: من قال صبح كل يوم ومساء كل ليلة 3 3 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء، وإسناده حسن. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. رواه مسلم. وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصح عنه أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك، لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. احرص أخي المسلم على هذا الذكر العظيم يوميا، صبح كل يوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. احرص على هذا الذكر يا عبد الله، من اليوم طبقه واعمل به وانشره. رواه البخاري. فانظروا يا إخوة إلى عدد الآيات والأحاديث التي ذكرنا التي حوت أجور الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. إذن الموفق من وفقه الله تعالى لذكره، ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالذكر والشكر والعبادة تحتاج إلى إعانة من الله تعالى. فمع سهولة الذكر وعظيم أجره وفضله، تجد الكثير من الناس للأسف يغفلون عنه، ولا سيما في هذه الأيام الفاضلات، 10 ذي الحجة ويوم النحر وأيام التشريق. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره، سلوا الله العون على ذكره. ففي الذكر يا عباد الله الأنس والسعادة والطمأنينة والأجور العظيمة والفوز بالدنيا في الدنيا والآخرة. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما شيء، يقول معاذ، ما شيء أنجى من عذاب الله من ماذا؟ من ذكر الله. الله أكبر. ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وقال ابن تيمية رحمه الله: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وقال ابن القيم رحمه الله: إن في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وفيه فاقة لا يسدها إلا ذكر الله تعالى. فالذكر الذي نغفل عنه كثيرا ونتشاغل بأمور مفضولة لا تقارب فضله ولا تساوي أجره ولا تماثل منزلته، هو خير الأعمال وأزكاها عند الله. فنحن في تجارتنا مع الله تبارك وتعالى، في سيرنا وسفرنا إلى الدار الآخرة، ومع هذه الأعمال القصيرة، نحتاج إلى معرفة أرجح الأعمال وأزكاها عند الله وأفضلها وأجلها، من أجل أن نتشاغل به ونملأ فراغنا وأوقاتنا وليلنا ونهارنا وساعاتنا وثواني ساعاتنا به، لتثقل به الموازين ونهتدي بهدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبذا يتحقق الدعاء العظيم في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن أجل الهدايات بعد التوحيد الهداية إلى ذكر الله تعالى. ومن أجل ذلك نعلم أن من أجل الأعمال التي تبذل فيها الأوقات وتبذل فيها النفوس والمهج هو ذكر الله تبارك وتعالى، وإشغال القلب واللسان وتواطؤهما على ذكر الله تبارك وتعالى. فالذكر أفضل وأجل الأعمال عند الله تعالى، وهو أمر لا يكلف شيئا أيها الإخوة. والموفق من وفقه الله تعالى. طيب، هناك أنواع للذكر وصيغ. فمن رحمة الله تعالى أن نوه لعباده فضل الذكر، ونوعه وشرعه وجعل له جملا كثيرة، ونوع لكل ذكر معين وغير معين ذكر له فضلا عظيما ورتب عليه ثوابا جزيلا. فمن أعظم الأذكار يا عباد الله بعد التوحيد قراءة الكتاب العزيز، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ودليل من السنة على أن القرآن من أعظم الذكر قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فيا له من فضل عظيم وثواب كبير لمن عمر وقته بتلاوة كتاب الله عز وجل. ثم من أعظم الذكر التسبيح، مأخوذ من السبح، مادة السين والباء والحاء في اللغة تدل على معاني منها البعد، فسبحان الله تعني تنزيه الله تبارك وتعالى وتسبيحه وتنزيهه عن كل نقص وعيب جل في علاه من كل الوجوه، وتنزيه الله تعالى عن كل ما يليق بجلاله وكماله جل سبحانه. قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وافتتح سورا من كتابه بالتسبيح، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وافتتح سورا بالأمر به: سبح اسم ربك الأعلى. وذكره بصيغة الماضي فقال: سبح لله ما في السماوات. وذكره بصيغة المضارع: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الله أكبر. فأكثر من التسبيح يا عباد الله. وأمر به في البكور والآصال، قال تعالى: وسبحه بكرة وأصيلا، يعني في أول النهار وأخره، ليستغرق العبد وقته ويومه وليلته في ذكر الله تبارك وتعالى. وجاء في حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات، لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. الله أكبر. سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. وهذا الحديث رواه مسلم. التحميد يا عباد الله من أعظم الذكر. والحمد في اللغة الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم، بخلاف المدح المجرد. والحمد لله تعني الثناء على الله تعالى بصفاته وأفعاله الجميلة الجليلة التي تليق بجلاله وكمال عظيم سلطانه. ولفضل الحمد استفتح الله به كتابه: الحمد لله رب العالمين، وسورا أخرى بالحمد. وقال تعالى في ختام قول المؤمنين عند دخولهم الجنة وآخر دعواهم: أن الحمد لله رب العالمين. وأيضا في الآية الأخرى: وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم منوها بشأن الحمد: الحمد لله تملأ الميزان. الله أكبر. الحمد لله تملأ الميزان، رواه مسلم. ومن أعظم الذكر التهليل: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ومعناه نفي الألوهية عن كل ما سوى الله تعالى وإثباتها لله جل في علاه، وهي أصل التوحيد وأعظم كلمة في الإسلام. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. ولأهمية التهليل وعظيم أمره كان العلم به وبمقتضاه واجب على كل مسلم. ولهذا بوب البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. واستدل رحمه الله بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ومن أعظم الذكر وخاصة هذه الأيام التكبير، تكبير الله تعالى. ومعناه ما معنى الله أكبر؟ الله أعظم من كل شيء، وتعني تعظيم الله وتقديمه على ما سواه، وتعني تعظيم الله وتقديمه على ما سواه في كل مقام. قال تعالى: وربك فكبر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم وكان عليه الصلاة والسلام يكبر عند كل مرتفع، وكان يكبر أيضا عند الأذان وأمر به: الله أكبر. ويكبر عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام من بعده في أوقات النصر وعند الإعجاب بالشيء، وكان يكبر عليه الصلاة والسلام في الحج وفي العيدين وهكذا. ومن أعظم الذكر بعد التكبير ومعه الاستغفار، قول: أستغفر الله. ومادة الغين والفاء والراء تدل على معان من أهمها الستر. والاستغفار طلب المغفرة وطلب الستر من الله تعالى من الذنوب والتجاوز عن تقصيرها ومحوها. قال تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ومن فضائل الذكر: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استمعوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا قوله عليه الصلاة والسلام. وقال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود وابن ماجة صححه الألباني. ومن الذكر يا عباد الله الحوقلة، أي قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى واعتراف بالإذعان له، وأنه لا رد لأمره ولا معقب لحكمه، وأن العبد لا يملك من أمره شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى رضي الله عنه: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وقال قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عن الجميع: مر بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ فقلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما أبو ذر رضي الله عنه فقال: أمرني خليلي رسول الله بسبع صلى الله عليه وسلم، وذكر منها: وأمرني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. رواه الحاكم. ومن الأذكار المهمة يعني بعض الناس، أو من التنبيه حول الحوقلة، بعض الناس إذا وقع في مصيبة مثلا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. والأفضل منه أن يقول كما قال تعالى في القرآن: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا بأس أن يقول بعدها: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي متبرئا من حوله وقوته ومستعينا بحول الله وقوته. وأيضا تقال هذه الكلمة مع الأذان، إذا قال المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيقول العبد: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي استعانة بالله عز وجل لاستجابة ندائه والحضور إلى الصلوات. ومن الأذكار المهمة التي يغفل عنها العبد الترداد مع المؤذن عند الأذان وذكر الله بعد الفراغ منه، فهو سبب لمغفرة الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. رواه مسلم. ومن قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة. هكذا أخبرنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري. وقال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. رواه مسلم. ومن أعظم الذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث: ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. رواه مسلم. وامتثال لأمر الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولئن كان الذكر يا عباد الله مشروع ومستحب الإكثار منه طوال العام فهو في هذه العشر وفي أيام التشريق آكد، بل هو من شعائر الحج وشعائر هذه العشر المباركات، فهي أيام عظيمة والعمل الصالح فيها أحب إلى الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من العمل في هذه العشر؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية: فأكثر فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد، فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. ما من أيام إذن أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، رواه الإمام أحمد. ومما ينبغي التنويع في التكبير، فيكبر بالإفراد الله أكبر 100 مرة أو أكثر أو أقل، ويكبر مثنى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يثلث الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو كما عند ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وينقسم التكبير إلى مطلق ومقيد. فالتكبير المطلق أن يكبر الناس من دخول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، إلى مغرب 13 من أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، رواه البخاري معلقا. والتكبير المقيد يبدأ من فجر غد، يعني فجر يوم عرفة، وحتى نهاية 3 أيام التشريق، ويكون عقب الصلوات. ومن مواطن الذكر في أيام الحج التلبية، فهي أعظم الأذكار. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الحج أفضل، قال العج والثج. فالعج هو الجهر بالتلبية ورفع الصوت بالإهلال بها والإكثار منها طوال التلبس بالإحرام وقبل رمي جمرة العقبة. وتعني هذه التلبية لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة لك يا رب بعد إجابة، الله أكبر. وتتضمن المحبة الكاملة لله سبحانه، وتتضمن يا عباد الله طاعة الله وملازمة هذه الطاعة في كل حين. وأما الثج فهو ماذا؟ نعم، ذبح الهدي والأضاحي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام كأنه أراد بهذا الحديث العظيم أفضل الحج العج والثج، مبتدأ الإنسان في حجه بالتلبية ومختتمه بذبح الهدي والأضاحي، فدل على أن أعظم شيء في الحج هو ما تلبس به المحرم منذ بدئه إلى ختمه. والتلبية يا عباد الله يرفع المسلم بها صوته. قال العلامة شيخنا رحمه الله محمد بن عثيمين رحمه الله يعني ذكر فضل التلبية ومشروعيتها وأحكامها في شرحه رياض الصالحين وغيره، وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام قول أتاني جبريل وأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني بالتلبية. وقال رحمه الله ترى أفواج الحجيج بأعداد ضخمة لا يسمع لهم تلبية، فلا يكون للحج مظهر في ذكر الله تعالى. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجهرون بالتلبية ويكثرون منها ويعظمون الله تبارك وتعالى بها. ومن صيغ التلبية التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وروى الإمام أحمد في زيادة لبيك إله الحق، وإسناده حسن. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، سلسلة الذهب هذه، ابن عمر رضي الله عنه يروي، نافع يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما هذه الزيادة لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، وفي رواية والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل، رواه الإمام مسلم. وتنقطع التلبية في العمرة إذا شرع في الطواف، وفي الحج تنقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة. فتنقطع التلبية ويستبدلها بماذا؟ بالتكبير مع كل حصى. لقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما: من أفضت مع النبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، فقال: لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. أخرجه البخاري ومسلم. ومن أعظم الأوقات التي ينبغي فيها الإكثار من ذكر الله ومن دعائه يوم عرفة، يوم غد. الله أكبر، أعظم أيام الدنيا يا عباد الله، خير يوم طلعت فيه الشمس لأهل الموقف وغيرهم، وفضل الله عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومن مواطن الذكر في الحج يا عباد الله ودعاء النبي ودعاء الله تعالى، ومن مواطن ذكر الله تعالى ودعائه في الحج يا عباد الله، الوقوف بمزدلفة أو مزدلفة لا بأس، أو المشعر الحرام كما سماها الله تعالى في كتابه. فقال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. طيب، ما هو الدعاء العظيم في يوم عرفة؟ ما هو خير الدعاء يوم عرفة؟ ما رأيكم؟ نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والدعاء دعاءان: دعاء مسألة وطلب، ودعاء ثناء وحمد. وهذا الحديث رواه الترمذي. إذن ثم الوقوف بمزدلفة ودعاء الله تعالى هناك. فإذا دفعتم من عرفات بعد وقوفكم فيها يوم التاسع متوجهين إلى مزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة، فأكثروا من التسبيح والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر بمزدلفة وقف قائما يدعو الله تعالى حتى يسفر الصبح جدا، ثم يفيض عليه الصلاة والسلام معه إلى رمي جمرة العقبة في منى. وإن كنتم من قبله لمن الضالين فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. والكاف هنا واذكروه كما هداكم، الكاف هنا ليست للتشبيه، والأرجح أنها للتعليل. فاذكروه لأجل هدايته إياكم، أي فاذكروا الله تعالى بسبب أنه هداكم، أو لسبب أنه وفقكم للهداية. ويستحب الذكر أيضا في أيام التشريق وعند رمي الجمار لعموم قوله: ويذكر اسم الله في أيام معدودات. وقال في الحديث: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. طيب، بعد قضاء المناسك هل هناك موطن للذكر؟ نعم، قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وأو بمعنى بل، وتأتي أو بمعنى بل في القرآن كثيرا، هذا مثالها: كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني بل أشد ذكرا. وأيضا من الأمثلة قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة. ومنه قوله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أي بل هو أقرب. وقال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بل يزيدون. وأيضا قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، بل أدنى. هذه أمثلتها، ولها أمثلة أخرى في كتاب الله تعالى. طيب، مما ينبغي التنبيه إذن بعد الذكر: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمن أعظم الذكر لزوم هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. طيب، الأصل في الذكر يا عباد الله ألا يرفع به الصوت، دل على ذلك نصوص كثيرة. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. وقال الطبري رحمه الله: في هذا الحديث من الفقه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر، وبه قال عامة السلف من الصحابة والتابعين رحم الله الجميع. وصح عن قيس بن عباد رحمه الله أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكرهون رفع الصوت عند الذكر. ولذلك يستحب في دعاء القنوت عدم الصراخ، فيدعى الله تعالى ويتأدب في دعائه، وينادى جل وعلا ويناجى خفية وبتضرع وبأدب وبخشوع وخضوع، فإن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم، فكيف بملك الملوك جل وعلا. وقال عن زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال: ربي إني وهن العظم مني إلى آخر الآية. والدعاء يعني بخفوت وإخبات وخشوع وخضوع خفض صوت فيه إخلاص لله تعالى، وهو أحرى للإجابة. طيب، يستثنى من هذا الأصل ما وردت فيه السنة بأن يجهر فيه ببعض الأذكار، وهي مواطن محدودة كما قلنا، مثل الجهر بالتلبية وهكذا. طيب، هناك أمر ننبه عليه وهو الذكر الجماعي بصوت واحد متزامن ومرتفع يوافق الناس فيه بعضهم بعضا، وهذا من البدع التي انتشرت والله المستعان مع كل أسف. ينبغي للمسلم أن يتعبد لله تبارك وتعالى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فالله الله في السنة واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فينبغي التفقه في الدين واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا مما ينبه عليه الحرص على الأذكار الصحيحة الواردة في الكتاب والسنة وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما أكثرها لله الحمد. فلماذا يجتهد العبد في أذكار من عندي وأوراد يأتي بها من هنا وهناك؟ التزم ما ذكره الله تعالى وما ذكره رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي والله أذكار عظيمة حوت معان جليلة، مع أن ألفاظها قليلة لكنها حوت معان عظيمة. فيها تحميد لله، فيها ثناء على الله بما هو أهله، فيها تعظيم لله سبحانه، سهلة النطق، سهلة الحفظ. علمت فضلها وشرفها وما رتب الله عليها من الأجور العظيمة، وأنها أفضل الذكر. فذل لسانك بها وعوده عليها، وعليك بلزومها وتعليمها ونشرها، ليكتب الله لك أجرها وأجر من عمل بها. ختاما يا عباد الله، اغتنموا هذه الأيام العظيمة وهذه الساعات المتبقية، ساعات قليلة. ينبغي للمسلم أن يندم على ما فات، وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يستغفره من تقصيره، وأن يجتهد فيها أعظم الاجتهاد، وأن يسأل الله العون والتوفيق والسداد. فأنتم والله في خير أيام الدنيا، وفي خير بقاع الدنيا، وفي زمن عظيم محرم عظمه الله تعالى وعظمه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فجدوا واجتهدوا وقدموا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأكثروا من ذكر مولاكم، فليس بينكم وبين دخول الجنة إلا أن تصدقوا مع الله تبارك وتعالى، وتؤدوا شعائره وفرائضه على ما سنها لنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستجيبوا لله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فيذكر الله تعالى العبد في نفسه وفي الملأ الذي يكون معه بالصدق، استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهوا يا عباد الله عما نهى الله تعالى عنه وزجر، واجعلوا ألسنتكم رطبة من ذكر الله، لا تفتروا عن ذكر الله تعالى، ولا تغفلوا عن مواسم الطاعات ومواسم الخيرات. فما أسرع هذه الأيام أسرع انقضاءها وانطواءها، ولكن يبقى العمل، إنما يتقبل الله من المتقين، والله تعالى يحب من ذكره، فاذكروني أذكركم. تأمل حين تذكر الله تعالى فإن الله تعالى يذكرك، الله أكبر. تذكر الله تبارك وتعالى هنا فيذكرك الله في ملأ خير من هذا الملأ أو من الملأ الذي تكون فيه، وهل بعد هذا شرف؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الفائزين المفلحين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم سلم الحجيج ووفقهم في حجهم وتقبل منهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلادنا المملكة العربية السعودية آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم اجعل عملهما في رضاك، واجزهما عنا خير ما جزيت ولي أمر عن رعيته. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزى الله من تسبب في هذه المحاضرة وهذا اللقاء، وجزى الله من حضر ومن سمع ومن نشر، وأسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذه الخيرات والمواسم أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وإياكم والمسلمين جميعا في توحيد وسنة وحياة سعيدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.